وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي الليلة مع فقرة من فقرات العقيدة الطحاوية وقول المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذا المبحث من أهم مباحث العقيدة ويعني أخطرها، والكلام فيها لابد أن يكون كلام يعني دقيق حتى يصل إلى الأفهام، وربما نتوسع فيه وربما نضيقه، الله أعلم بما سيكون، لكن سنحاول أن نتكلم في المسائل المهمة فيه. فأولا قول المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هو يتكلم هنا عن أهل الإسلام، إذ تكفير الكافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو من أي ملة غير ملة الإسلام أمر مستقر لا نزاع فيه، فكل من سمع برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتبعه وعاند وأصر على اتباع الشريعة التي هو عليها فهو كافر، سواء كان منسوبا لكتاب سابق أم لم يكن منسوبا لكتاب سابق، وإن سموا أحيانا أهل الذمة وإن سموا أهل كتاب فهم في النهاية كفرة بحكم كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نتكلم عن أحكام أهل الإسلام الذين قد يقعوا في كبائر الذنوب وربما أصروا عليها وربما أدمنوها، فقد وقعت طوائف في تكفير أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرهم الخوارج والمعتزلة، وهم الذين يسمون بالوعيدية. الوعيدية يعني الذين ينظرون في نصوص الوعيد ولا يلتفتون إلى نصوص الوعد. يبقى الوعيدية معناهم إيه؟ الذين ينظرون في نصوص الوعيد ولا ينظرون في نصوص الوعد، يعني مثلا يقرؤون قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مهينا، فيقولون: فهذا دليل على أن كل من وقع في كبيرة فهو كافر خارج من الملة مهما أتى بما أتى من أركان الإيمان. وينسون قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فحدث بينهم قتال، أكيد في قاتل وفي مقتول، صح؟ ورغم ذلك الله عز وجل أثبت لهم إيه؟ أثبت لهم إيه؟ الإيمان، مش الإسلام كمان، أثبت لهم الإيمان. فلا بد أن تضم هذه الآية إلى هذه الآية لكي يتضح المقصود، إذ المقصود أنه قد يخلد في النار من استحل قتل المسلم، فهذا يخلد فيه لأنه استحل حراما مقطوعا بحرمته معلوم لدى الجميع لا شك فيه، أو يكون خلودا مؤقتا، يكون خلودا مؤقتا، إذ الخلود المؤقت يسمى أيضا خلودا، وهذا خاص بأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يخلدون في النار فترة ثم يكون مصيرهم في النار إلى إيه؟ إلى الجنة، فيحمل على هذا ويحمل على هذا، فالمستحل يخلد أبدا، نفس كلام المصنف. وأما غير المستحل ولكنه قتل مسلما بغير حق فإنه لا يخلد أبدا إن مات على التوحيد والإيمان، خلاص؟ يبقى إذن الوعيدية نظروا في نصوص الوعيد ولم ينظروا في نصوص الوعد. مثال برضو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. ده النفاق اللي هو النفاق العملي، النفاق العملي، وليس النفاق الاعتقادي الذي يخلد صاحبه في النار ويجعله في الدرك الأسفل من النار، الذين قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هم الأربع أصناف دمت ولا صنف ثاني؟ صنف ثاني. من هم؟ الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك منافقون خلص عاشوا في المدينة لم يعرف النبي أسماءهم، كما قال الله تعالى: ومنهم منافقون مردوا على النفاق، في كلمة منهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني بلغ بهم حذاقتهم في النفاق أن أمرهم خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين الله عز وجل أسماءهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده النفاق الذي يخلد صاحبه في النار. فلما يأتي يأخذ هذا النص من الوعيد، وكذلك قوله تعالى: ومن الأعراب منافقون، هي الآية نعم، ومن الأعراب منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، كذا الآية صحح جزاك الله خير. كذلك ينظرون في حديث: اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى. فكلمة كفر هنا أطلقت على إيه؟ على كبيرة من الكبائر. فيقول: فهذا يدل على أن كل من وقع في كبيرة فهو كافر. وينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يمشي يقول: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لأن هناك بعض قلوب أهل الإيمان من غيرته على حدود الله عز وجل لا يعني أقول إيه، لا يتحمل أن مثل هذا الجريء على حدود الله عز وجل يدخل في المغفرة ويدخل في الرحمة. في بعض القلوب كده قد تضيق أحيانا عن ذلك، لكن رحمة الله عز وجل ليس لها حد وليس لها منتهى، وتعامل الله عز وجل مع خلق ليس كتعامل الخلق مع الخلق. فالله عز وجل يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الحمد لله أن الله عز وجل لم يجعل خزائن رحمته في يد أحد، كانت تبقى كارثة. فلذلك لازم الشرع لما نيجي نفهمه إيه؟ نفهمه فهم متكامل. وإحنا تكلمنا الدرس الماضي عن طوائف أهل البدع الستة، فلما ذكرنا الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة ذكرنا مقابلهم من؟ ها؟ الوعدية اللي هم مين؟ المرجئة. يبقى خوارج ومعتزلة مقابلهم مين؟ المرجئة. وكل طائفة تطلع بدعة الطائفة الثانية ترد عليها ببدعة. يعني مثلا الخوارج من أصولهم إيه؟ قالوا: لا ينفع مع الإيمان، لا ينفع مع الكبائر إيمان. فأمت المرجئة قالت لهم إيه؟ قالت لهم: لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا خطأ. وهذا إيه؟ وهذا خطأ، إذ الكبائر تنقص الإيمان ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معنى لا يزني الزاني ولا يسرق السارق حين يفعل وهو مؤمن معناه إيه؟ قال أهل السنة: إذا وقع المسلم في الكبيرة رفع الإيمان عنه كالظلة طوال ارتكابه للكبيرة، فإن نزع عن الكبيرة عاد له إيمانه ولكن يعود ناقصا، لا يعود كما إيه؟ كما كان، لا يعود كما كان، وإنما يعود ناقصا بقدر الكبيرة التي فعلها. فإن تاب وحسنت توبته رجع إيمانه كما كان. ولذلك أهل السنة يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والكلمة ديت ممكن تجدها موجودة في كتب الأشاعرة، لكن على مذهبهم وليس على مذهب أهل السنة. فقد يوافق أهل الباطل أهل السنة في شيء من الحق الذي عندهم، ولكن الذي يميز أهل السنة أن الحق عندهم في هذه الأبواب كامل، وعند غيرهم إما مفقود وإما ناقص. يبقى ده المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مسألة التكفير هذه هي أول خلاف وقع في أمة الإسلام، أول بدعة ابتدعت في الإسلام اللي هي تكفير أهل الإسلام بالكبائر، وإنما وقع ذلك بعد حادثة التحكيم المشهورة بين علي ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. فانشقت طائفة تسمى المارقة عن علي وكانت في جيش علي، ثم كفروا عليا بعدما كانوا في جيشه، كفروه. هل كفروه بمكفر؟ لا، إنما كفروه بالتوهم والجهل. ولذلك أكبر صفة مسيطرة على أهل البدع الجهل بالشرع. طيب، هو كان أمس تقول عنه أمير المؤمنين، تاني يوم قالوا عليه أمير الكافرين، كما في الحديث المشهور الصحيح أنهم لما انشقوا قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلي: دعني أناظرهم. قال: اذهب. فذهب ابن عباس فلبس أجمل ما عنده من الثياب. ليه؟ لأن الخوارج كانوا أهل زهد، بس كان زمان، خوارج اليومين دوم لا زهد ولا علم ولا عبادة. لأن نفس عسانة لما وصف الخوارج، لما اعترض عليه رئيسهم ومقدمهم اللي هو ذو الخويصرة التميمي، لما قال نفس عسانة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. تخيل، تخيل يصل الحماقة بإنسان أنه يقول لسيد البشر اعدل فإنك لم تعدل. فنفس عسانة قال: ويحك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني لحقك الخيبة والخسران أن تظن في أنني لا أعدل، وفي ضبط: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقام عمر يريد قتله، فقال: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من صلبه وعلى معتقده، من يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. واحد يقول: طب لماذا لم يقتل النبي ذا الخويصرة؟ نقول: لأنه لم يفعل ما يوجب قتله، وهو البدء بقتال المسلمين. ولذلك علي ما قاتل الخوارج إلا بعد أن سفكوا الدم الحرام. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن هؤلاء سيكونوا في العبادة آية. وفعلا بعضهم كان يصلي الظهر من الظهر إلى العصر، الأربع ركعات، تخيل يقضي فيهم ساعتين وأكثر، همة صح، لكنها على ضلال، العقيدة فاسدة، فلا ينفعه العباد على عقيدة فاسدة. فابن عباس رضي الله عنه لبس أجمل الثياب ليه؟ لكي يعلمهم أن دين الله عز وجل فيه اتساع وفيه يسر، وليس كما تفهمه عقولهم المغلقة. فلما رأوا ابن عباس الحبر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفيق وأن يكون مسددا في علمه، لما رأوا قالوا: لقد أتاكم ابن عباس وهو ممن قال الله فيهم: بل هم قوم خصمون. ابن عباس، انت عارف خصمون يعني ايه؟ يعني يجادلون بالباطل. فلما دخل عليهم ابن عباس سلم عليهم وقال: لقد أتيتكم من عند خير الناس وليس فيكم واحد منهم. قال لهم: أنا أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد من الصحابة، وهذا أعظم دليل على أنكم ضلال. لأن طائفة في عهد الصحابة ليس فيهم صحابي ضل، وبقية الصحابة كلهم كانوا من مع علي، وإما معتزلين إيه وإما معتزلين المشهد. ثم قال لهم: ما تنقمون على علي؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: وإن أجبتكم عنها ترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع ونحن نبحث عن الحق. قال: ائتوا بما عندكم. قال: لقد حكم علي الرجال، اللي هي قضية التحكيم، والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيه؟ الكافرون والظالمون والفاسقون. فقال لهم: هذه؟ قالوا: نعم. قال: لقد حكم الله الرجال في الإصلاح بين الرجل وامرأته، فقال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأيهما أولى، تحكيم الرجال في الإصلاح بين رجل وامرأته أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فقالوا: بل تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين. قال لهم: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أتوا بالثانية. قالوا: أما الثانية فإنه نزع عن نفسه لقب أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، ما فيش وسط، يا أمير المؤمنين يا أمير الكافرين. قال لهم: ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية لما أراد أن يكتب الكتاب مع قريش فكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا، فقال له سهيل بن عمرو: امح رسول الله، فلو كنا نعلم أنك رسول ما قاتلناك. فقال النبي لعلي: امحها يا علي. قال: والله لا أقدر يا رسول الله، أو كما قال لفظ قريب من هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: دلني عليها. فدله عليها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أيهما أشد، محو كلمة رسول الله أم محو كلمة أمير المؤمنين؟ لأن معاوية نفس الكلام لما أتوا في الصلح وأراد علي أن يكتب هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي، طلب معاوية رضي الله عنه منه أن يرفعها فرفعت. وفي بعض الآثار، أنا لا أعرف، لا أستحضر صحتها الآن، أن علي لما رفض أن يمحو رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك سيعرض لك مثل هذا. وقد كان. فقال لهم: خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: أتوا بالثالثة. قالوا: أما الثالثة فإنه قاتل فلم يثبي ولم يغنم، فهذا دليل على أن قتاله الأول كان باطلا. فقال لهم: أتريدون أن يثبي أمكم أم المؤمنين عائشة؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا فهذا ما فعله علي. فلما أجاب عن الثلاثة رجع معه ثلثي الجيش تائبا وعائدا إلى الحق، وبقي الثلث على ما هو عليه من ضلال وانحراف. فده باختصار الدليل على إن هذه أول بدعة ظهرت في إيه؟ في الإسلام، وانقسمت بسببها الأمة. المسألة الثالثة في هذا الباب: لا بد أن تعرف خطورة التكفير بغير مكفر. نركز بقى، خطورة التكفير بغير مكفر. ليه أنا بقول بغير مكفر؟ لأن التكفير بما يستوجب الكفر شرع، إذ الكفر حكم من أحكام الشرع، ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لأن في بعض الناس عندها العملية إيه؟ سريع الآخر، ما فيش حد كافر على وجه الأرض، كل الناس على حسب اعتقاده. وديت بقى هطلع كده ثانية، يقول لك كل واحد على حسب اعتقاده ناجي. أخ بعت لي من كم يوم مقطع لرجل في مسجد يتكلم عن قضية عجيبة مش عارف الناس اللي قاعدين قدامه صدقوا ازاي. بيقول لهم في درويش من الدراويش، تعرفين الدرويش؟ من الدرويش؟ أيوة الجماعة اللي بيقول لك على باب الله. أنا معرفش باب الله يعني إيه على باب الله يعني، ولازم يكون بريالة، ولازم يكون هدوم مقطعة، ولازم يكون بعشر النجاسات. يقول لك الناس دي ناس كده غلابة وبتوع ربنا، بتوع ربنا لازم يكونوا هبل يعني. المهم أنا بقول الرجل الدرويش هذا ذهب إلى رجل يقترض منه 10 جنيهات. المقطع موجود فيديو على فكرة. فلما اقترض منه 10 جنيهات قال له من يضمني إنك تردها لي؟ قال له لو أنا ما ردتهاش هتردها لك السيدة زينب. سمعت ده؟ قال له هتردها لك السيدة زينب. قال له خلاص آمنا بالله، أنت هتقول السيدة زينب وأنا هكح معك. فالمهم مر كان معادهم بعد أسبوع، وكان درسه مثلا الثلاثاء، فالمفروض يرد له 10 جنيه الثلاثاء اللي بعده. فأتى الثلاثاء الذي بعده نظر في الحضور ما أعطاه 10 جنيهات ذهبية. مدد يا الله. فأعطاه 10 جنيهات إيه؟ ذهبية. ده حاجة حلوة خالص، صفقة جميلة. فلما أعطاه 10 جنيهات ذهبية أتى الدرويش في الدرس الذي بعده فقال له الشيخ لماذا لم تأتي الأسبوع الماضي؟ لقد بحثت عنك. قال ولما بحثت عني؟ ليه بتدور علي؟ قال لأسترد ماله. قال له لو بعدين تأخذ فلوسك مرتين ولا إيه؟ إيه الدجل ده؟ وكيف يصدق إنسان مثل هذا الدجل؟ وبعدين قال بقى بعدين إيه؟ دي الكلمة بقى اللي تتعلق بكلامي. قال وكل واحد ربنا بيعطيه على قد معتقده. يعني لو ربنا واحد اعتقد في عجل ربنا يعطيه يعني، وواحد اعتقد في فار، وواحد اعتقد في الشمس، وواحد اعتقد في النار، هذا ضلال. ضلال ضلال انك انت يكون عندك شك ولو لحظة ان الاسلام هو الحق وكل ما سواه باطل. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آية واضحة صريحة مش محتاجة حتى مفسر يفسرها للناس، قاطعة الثبوت قاطعة الدلالة. ورغم ذلك نجد بعض الناس بيستحي يقول على غير المسلمين كفار، رغم أن غير المسلمين يجهرون بتكفير المسلمين وعاد. يبقى إذن احنا بنتكلم في ايه؟ في ان قضية تكفير المسلم بغير مكفر ورطة عظيمة جدا وورطة كبيرة، سيتضح معنا حجم هذه الورطة ان شاء الله في الدرس القادم عندما نذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاعتقاد الصحيح، وأن يعافينا وإياكم من الضلال صغيرة وكبيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.